المنقذ من الهلكة محمد وعلى آله الأوصياء الأصفياء الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التنبيه الثاني أن في جملة من الموارد أو أكثر الموارد أو جل الموارد لا سيما في الشبهات الحكمية ليس هناك يقين وجداني بالحالة السابقة، وإنما هناك ظن معتبر. فكيف يتحقق ركن موضوع الاستصحاب وهو اليقين السابق؟ فهذه المسألة طبعا النتيجة ليست محل خلاف، وإنما تخريج دليل المسألة محل خلاف بين العلماء. هذه ظاهرة يجب أن نلتفت إليها، أن بعض المسائل نتيجتها عند الإعلام أيقن من دليلها، يعني بمعنى يعني النتيجة مثلا متسالم عليها ربما تبلغ الضرورة، ولكن الدليل على كل قد يكون ظني أو ظني قوي أو مجموع ظنون قوية معتبرة. أيما كان فهنا النتيجة متسالم عليها، إنما الكلام النزاع بين الإعلام في تخريج هذه النتيجة. الاستصحاب يجري، هذه نقطة في هذا التنبيه. نقطة أخرى في هذا التنبيه أيضا قبل الدخول في وجوه كلمات الإعلام، أنه أيضا بين الإعلام تسالم أن الظن المعتبر المخالف بقاء يؤخذ به ويعتبر يقين ناقض، حتى لو كان اليقين السابق يقين وجداني. هذا أيضا بطرف معاكس محل تسالم، لأن إذا قام ظن معتبر سواء في الشبهة الحكمية أو الموضوعية فهو يعتبر يقين ناقض، وإن كان اليقين السابق يقين تكوين وجداني بعد ليس ظن معتبر. هذا أيضا محل تسالم. نقطة ثانية في هذه المسألة، نقطة ثالثة في المسألة في هذا التنبيه أيضا محل تسالم قبل الدخول. صحيح تعداد نقاط التسالم نقاط الاختلاف في أي بحث جدا مهم من ضمن المنهجية المهمة في بدايات البحث، تعيين خارطة البحث ربما هم تعد مرحلة من مراحل البحث، أنه جدا مهم أنك تعرف وين وفاقيات زوايا المسألة الواحدة. يعني كل مسألة هي زوايا اللي تبحثها، أصولية كلامية أو فقهية أو أي مسألة من أي علم معين. الإنسان يظن أنه إذا في مسألة أو فيها خلاف يعني كل زواياها خلاف، لا التفت، وكل زوايا خلاف، في زوايا مسلمة، في زوايا ضرورية من المسألة ليس هو ثوابت تحكم المسألة، وفي زوايا خلافية من المدقة جدا وربما تلحق يعني بالمرحلة الأولى من مراحل الاستنباط أو المرحلة الثانية، تعيين الوفاقيات في المسألة في زوايا المسألة الواحدة والقاعدة، تعيين الزوايا الخلافية. فلماذا الوفاقية أو التسالمية أو الضرورية؟ طبعا الوفاقية دون التسالم، التسالم فوق الوفاق والضرورة فوق التسالم. تعيين الزواج شيء مهم، لما على أساس يلتفت الإنسان أنه في بحث النظري الاستنباطي الاستنتاجي ليه هالبقعة يتحرك فيها والباقي ثوابت، ثوابت يعني ضرورية محل الكلام. المطلوب منا الباحث أن يكيف هذه العجينة المتحركة الخلافية بما تكون وفقية مع النقاط الوفاقية في المسألة كي يكون البنيان متناسق. هو هذا يعني في الحقيقة. لذلك هذه نقطة مهمة جدا أنه في مراحل استنباط إنسان يعين على كل. وسبقا ذكرنا الأخوان أن الضرورة فوق التواتر. الضرورة تعتبر يقين وحيان. سمعنا الضرورات هم درجات. الضرورة فوق لذلك حكمها غير اليقين. عندنا أساس الدين، عندنا أصول الدين، عندنا ضرورات الدين. أصول الدين بمعنى الإيمان أو الدين بمعنى ظاهر الإسلام. أسس، أصول، ضرورات، ثم تأتي القطعيات. القطعيات وأنزلها القطعيات الحسية له التواتر. فالضرورة شأنها غير شأن فوق المتواترات وكذا. على كل فدي نكتة خطة في مراحل استنباط أي مسألة يجب أن نلتفت إليها ومعينة جدا في هندسة البحث وكذا وفلان. خب النقطة الثالثة متسالم عليها في هذا التنبيه، هذه فائدة مؤتردة انتهت. النقطة الثالثة المتسالم عليها في هذا البحث أن الأعلام متأخري العصر يعني استدلوا على الاستصحاب بصحيحي معاوية بن وهب، وهذا الصحيح ناص على إجراء الاستصحاب. طبعا هذا الصحيحين في أي مجال؟ في مجال الشهادة على كون العين ملك فلان. فالسائل وهو معاوية بن وهب يجي يسأل الإمام الصادق عليه السلام أنه أشهد له بأنه هذا ملكه، لو أشهد له أني رأيته في يده، أشهد له أني مثلا رأيته قد اشتراه ولا أعلم أنه قد باعه، يجوز باعه، يجوز وهبه، يجوز نقله بناقل. فهذا السائل يسأل الإمام الصادق هذه الأسئلة. الرواية الصحيحتين موجودتين في أبواب الشهادات وقد مرت علينا في أدلة طوائف الاستصحاب. الإمام قال لي لا تشهد بأنه ملك. قال لي شو أشهد بأنه ملك؟ قال لي الآن أنت لو تروح تشتري من عنده تشتري من عنده لو ما تشتري. قال لي إذا جاء واحد نازعك تحلف بالله أنه ملكك؟ قال لي أحلف. قال يا عجيب، تحلف أنه ملكك وما تشهد لذاك لو أصل الأصل والأساس لملكك؟ تفتش استدلال المصطلح. وقال له هو هذا. فالمقصود على حال هذه الصحيحتين لمعاوية بن وهب في أبواب الشهادات عن الإمام الصادق عليه السلام محل تسالم أنهما من أدلة الاستصحاب. زين مورد الصحيحتين اليقين السابق ليس ظن معتبر. اليقين السابق استصحاب، أو اليقين السابق يد، ومن هالقبيل أصول عملية محرزة بعد، هو فقط إمارات ظنية لفظية. يعني أنزل مراتب الظن. فشلون يعني؟ فإذن الأمر مو بس ظن سابق حتى لو كان أصل عملي محرز، بل سيأتي الصحيح أنه حتى لو كان أصل عملي تنزيلي. شلون الآن سيأتي؟ خب هذه نقاط ثلاث محل تسالم في التنبيه. الكلام في تخريج هذه النتيجة كيف الاستصحاب يجري مع أنه أخذ فيه اليقين في الأدلة. نعم. المرحوم الآخون صاحب الكفاية ذهب إلى اصلا اليقين ما ماخوذ احنا اليقين الموضوع هذه نقطة مهمة. عندنا يقين صفتي، صفتي يقين صفتي يعني شنو؟ يقين صفتي يعني يقين مأخوذ موضوعا، وحيثية الصفتية مأخوذة فيه موضوع، حيثية الصفتية فيها فيه هي المأخوذة موضوعا، هسه تمام الموضوع أو جزء الموضوع. طبعا لما يقولون لما يعبر العلامة اليقين ليس مرادهم في خصوص عنوان اليقين، عنوان الرؤية للهلال، عنوان علم بأنه ميت، يعني اليقين وأخوانه أو أخواته من العناوين، عناوين الإدراكية على درجاتها المختلفة، ولا مو مقصود فقط خصوص هذا في مبحث حجية القطع أو حجية اليقين أقسام القطع. هناك نفس هذا المبحث على كل أثير من المقصود ليس خصوص يعني أقصد في جملة من تنبيهات القطع ليس البحث عن خصوص القطع واليقين، بل يعم بقية العناوين الإدراكية. الرؤية يقين حسي، برهان مثلا يقين عقلي، فالإدراكات عناوين عديدة ما عنها نوع. أي نفس الكلام فيها، إن ظننت ظنهم إدراك، إدراك قريب الحس ولم جرى على مثل هذا فاشهد على الشهادة. أما لم جرى فالمقصود فاليقين تارة صفة يعني مأخوذ موضوع وجهة الصفة الصفتية فيه مأخوذ موضوعا، ولا يعقل أن يقال اليقين الصفتي وهو أصلا ليس مأخوذ الموضوع. شلون ليس صفتي وما مأخوذ الموضوع؟ ما يصير. صفتي يعني مأخوذ الموضوع جيد، وقد يكون مأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية كما يتذكر الأخوان. تمام الموضوع جزء الموضوع، تمام الموضوع يعقل أو ما يعقل بحث آخر، المهم جزء الموضوع. مأخوذ القاطع أو أي صفة إدراكية أخرى في الموضوع على نحو الطريقية. هذا التقسيم كل ثنائي بشكل مجمل لما أخذ جزء الموضوع، ولا تنقض اليقين بالشك، ظاهره أخذ اليقين جزء الموضوع. هذا حين بعد ما نتكلم في دعوة أو العلاج الذي يذكره صاحب الكفاية. ولدينا يقين طريقي محض، طريقي محض يعني لم يؤخذ في الموضوع بخلاف الموضوع يعني نحو الطريقية، يعني مو ليس فيه محوظة. ليش ليس فيه محوظة؟ لأن ملحوظ موضوع، يعني ربما يقول قائل أن اليقين الموضوع يعني نحو الطريقية برزخ بين الصفة وبين الطريق المحض، مو بعيد يعني نظرة، لا هي آلية محضة ولا هي موضوعية محضة، بين لا يبعد هذا التصوير أن يقال هكذا، وإن لم يذكره الإعلام بهذه البرزخية لكن يمكن وصفه بالبرزخ. بخلاف الطريق المحض فهو غير مأخوذ في القضية، طريق المحض غير مأخوذ موضوعا ولا قيدا ولا ولا ولا، مجرد محرز وإحراز محض. بخلاف الصفة لا، نظر إليه في نفسه بنفسه لما جرى صفتي جيد. فالمرحوم الأخون يقول أصلا أخذ عنوان اليقين في قضية المشرعة في الاستصحاب ليس جزء الموضوع، طريق محض هنا نقطة لازم نلتفت إليها. بغض النظر عن تمامية كلام صاحب الكفاية هنا في المقام وعدم تماميته، هذه نقطة ذكرها الأصوليون في مباحث الألفاظ. ما هي هذه النقطة؟ هذه النقطة يقولون، هذه النقطة يقولون هكذا، أن العناوين الإدراكية حتى لو أخذت في الدليل وفي القضية وفي الجعل، حتى لو أخذت لأنها عناوين إدراكية طبعها أن لا تري نفسها، يعني آلية محضة، هي إحرازية محضة، دورها إحرازي، إحرازي محض يعني ليس جزء الموضوع، لأن الطريق المحض هو الإحرازي، أما الموضوع على نحو الطريقية مأخوذ في كلا الجنبتين، جنبة الإحراز وجنبة الموضوعية، اللي هو مر بنا برزخي. فقالوا، ولعل الأدباء يوافقونهم أيضا، قالوا بأن طبيعة العناوين الإدراكية حتى لو أخذت في القضية الشرعية، إن رأيت النجاسة فذا كذا فصلاتك كذا، وإن رأيت كذا مثلا فلا تصلي في الثوب، وإن رأيت علمت ظننت، موجود في الأدلة. يقول لكن أخذها جزء الموضوع بهذا المقدار غير كافي. لما؟ لأن طبيعتها أنها مندكة في المتعلق، في المعلوم، يعني هي آلية محضة، حتى لو ذكرت في القضية طبعها آلي مرآتي وليس موضوع، ولا في ليس فيه شائبة الموضوعية، يعني إحرازي محض طبيعتها هذه. فقالوا مجرد أخذها في القضية ما يكفي، ما يكفي أخذ جزء الموضوع، لأن هي طبيعتها كأنها مرآتية متنكرة نفسها، خلوص عندها جيد للواقع ما تري نفسها. فإذا أريد أخذها بنحو الموضوعية ولو على نحو الطريقية يحتاج إلى مؤونة زائدة على أصل أخذها. هذه نقطة مهمة، يحتاج إلى شنو؟ إلى مؤونة زائدة على أصل أخذها. بقية القيود مجرد أخذها تأخذ قيد في الموضوع أو في المتعلق أو ما شاء الله، لكن في العناوين الإدراكية لا، تحتاج زيادة على أخذها مؤونة تركيز كذا كذا، طبيعة لأنها مرآتية. هذا كلام متين ومهم في يوميات الاستنباط في أبواب الفقه. هنا صاحب الكفاية يقول هكذا، يقول أخذ اليقين في الاستصحاب أصلا طريقي محض، إذا طريقي محض يقوم سائر الأصول، سائر الظنون، بل أصول العملية المحرزة مقامه، بل حتى الأصول غير المحرزة إذا طريقي محض أبدا ما مخذ الموضوع خلاص. زين، فعلي إذا ما مأخذ موضوعي شلون؟ فيقول إذن من المجعول في الاستصحاب؟ يقول المجعول في الاستصحاب وقالوا كاشفية أصل محرز، يقول المجعول في الاستصحاب الملازمة بين الحدوث والبقاء، لا أمارية اليقين السابق. يعني إذا اعتمد على أمارية اليقين السابق، اليقين موضوعية وكذا وفلا وفلا، فهو عالج المشكلة بأن يقول هي جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. خب هذا مبنى صحيح، فحل المسألة بهالمعنى، ما نحتاج إلى يقين. أي محرز بل أي أصل عالج المشكلة بعد العلاج، لكن هذا العلاج رفضه غالب الأعلام، وإن استحسنوا يعني فذلكة، ولكنهم خالفوا. استشكلوا على صحة الكفاية، إما مرادك من الملازمة الملازمة الواقعية، أو مرادك من الملازمة الملازمة الظاهرية، هي احتمال ثاني، اثنين احتمالين. احتمال الثالث مرادك من الملازمة التلازم في التنجيز، الأولى التلازم في الثبوت في الكون، الثاني تلازم الملازمة الظاهرية الثبوت الظاهري، الثالث التلازم في خصوص التنجيز. وكل هالمعاني ثلاثة فيها إشكال، فمريدة ما يمكن على وعلى أنه خلاف الظاهر، أنه مأخوذ اليقين جزء الموضوع وكذا وفلان. وهنا مؤونة موجودة كما سيأتي في تقريب النائني، مؤونة موجودة لأخذ زائدة على أصل أخذ اليقين جزء الموضوع، مؤونة موجودة لأخذ اليقين يعني موضوعية ستأتي في كلام النائني. على وعلى أصل الأدلة الظاهرة الأدلة وطبع الأدلة إشكال على الآخر يريد إشكال الثاني، أنه هاي الملازمة لها ثلاث محتملات، هذه المحتملات شوية فلكتها الصناعية دقيقة مفيدة. يعني كتحليل صناعي لكلام الآخر، الملازمة الأولى أن الملازمة بين الثبوت، لازم ذلك أنه تبطل الصلاة في مورد علم المكلف التفت، حتى التفت ولم يرى، فحص ولم يرى، شو الموضوعية التي هي مورد الاستصحاب روايات بعض طوائف الروايات الاستصحاب، مرة عندنا جملة من روايات الاستصحاب في مورد الشبه الموضوعية، شبهة الطهارة والنجاسة صحيحة الزرار الأولى والثانية وكذا وفلان، في شقوق صحيحة الزرارة أنه التفت وفحص وكذا وراح صلى وبعدين وجد الدم وعلم أن الدم هذا هو الذي جسمه سابقا، بس فحص هو ما رأى، فهني لم تأمر بالإعادة لأنه علم ونسي، لا ليس في نسي احتمل. بناء على هذا تلازم بين وجوده، والمفروض الاستصحاب تلازم، وما يشترط فيه على كلام الآخر ما يشترط فيه اليقين ولا الظن المعتبر، تلازم بين الحدوث والبقاء، الحال ما حد يلتزم هذا الشيء. طبعا لما التفت نقول انت على اساس يصور الشق الثاني من موضوع الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشكل، خذ يقين رفع ايده، بس الشك هو ما يرفع ايده عند صاحب الكفايه، الشك لانها هي قوام الاصول العمليه، والمفروض الاستصحاب من الاصول العمليه لرفع حيره المتحير في موضوع الشك. فحينئذ اذا التفت هو وفحص وبعدين علم بأنه من قبل، وفي ملازمة يعني قبل أن تجري قاعدة الفراغ والتجاوز بعد الصلاة، أو لا تعاد، حتى لا تعاد لا تجري في مورد نجز عليك الاستصحاب جزء معين، لا تعاد يعني لا تعاد تجري لو قاعدة تجاوز الفراغ، لا تعاد تجري. لماذا؟ لأن علم من هذه النجاسة هي من قبل، علم بالنقص، موارد العلم بالنقص في الشرط في المانع في الجزء، موارد العلم بالنقص ليست من موارد قاعدة تجاوز الفراغ، قاعدة تجاوز الفراغ شك عندك في النقص، لا علم بالنقص. علم بالنقص اسمه اي قاعده؟ قاعده لا تعان، تمييز بين مواضيع القواعد وموارد القواعد امر مهم. فهي مواد قاعد لا تعاد ايضا هنا ليس مواد قاعد لا تعاد. لما لان قاعدة لا تعاد صحيح في مواد العلم بالنقص، بس مع عدم، مع الغفلة، مع العذر، مع النسيان، افترض إلا حسب المباني. اما اذا كان قبل اجراء قاعدة لا تعاد عندك دليل منجز نافي للعذر فما تجي قاعد لا تعاد، لأنه يرتفع موضوعها، موضوعها عند العذر، عذر جهل، غفلة، نسيان فلان. والحال أنه روايات كثيرة في باب الطهارة وكذا، صرف الالتفات والشك مع الفحص وقيام بالمسؤولية ثم بعد ذلك يعلم بأنه هو السابق. أنا هذا ما لا يكفي في الاستصحاب، بينما على الملازمة الواقعية يكفي. انه رفع الايد بالمرة عن اليقين صاحب الكفاية او مجرد الشك والاحتمال ثم تعلم. فاذا الملازمة الواقعية ممكن الالتزام بها. نأتي الى الملازمة الظاهرية. أي الملازمة الظاهرية بين السابق وعلى أيضا ما يمكن الالتزام به. الملازمة الظاهرية بعد ما دق دق يلا وصلى على محمد وعلى طه.